شرط الفقه. هنا أقول كلمة، طبعا أحيانا المقدمات يكون فيها شيء من الثقل على بعض الطلبة يستثقلها ويستصعبها وقد يملها، لكنها مهمة. مقدمة كل علم هي كالباب بالنسبة له، ولا تستطيع أن تلج شيئا إلا من وقت البيوت من، فعليه لابد من الصبر على دراسة هذه المقدمات لأنها كالباب بالنسبة لليه للعلم. تمام. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العسيمين: بسم الله الرحمن الرحيم. قوله بسم الله الرحمن الرحيم عملا بسنة جارية في أهل العلم من الابتداء بماذا؟ بالبسملة. قلت وهذه السنة مصدرها الكتاب والسنة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما الكتاب فقول سليمان عليه الصلاة والسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على أن البدء بالبسملة إيه؟ عند التأليف والتصنيف وكتابة الكتب البدء بالبسملة إيه؟ سنة. البدء بالبسملة سنة نبوية عزيزة. قد يقول قائل: هذا من فعل سليمان. قلت وهو شرع لنا، شرع من قبلنا من الأنبياء، شرع إيه؟ لنا. ليه؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بالأنبياء، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم تهتدي. ولما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية أنه كتب الرؤوس الرؤساء والملوك، فكان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. إذا من بدأ كتابه يجوز له أن يبدأه بماذا؟ بكتابة إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ كذلك من حديث علي رضي الله عنه في مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في الحديبية، قال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى إذن هذه سنة إيه؟ عملية، وهي سنة البدء بماذا؟ والابتداء بالإيه؟ فائدة. ويحسن التفريق بين البسملة والتسمية، يحسن التفريق بين البسملة وماذا؟ والتسمية. إذ البسملة هي قول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بينما التسمية هي قول ماذا؟ بسم الله. من هذا نعرف ان قول العامة بعضهم لبعض عند الطعام بسم الله هذا خطأ، انما يقول له ماذا؟ سم الله، ولا يقول له ايه؟ بسم الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للغلام ايه؟ يا غلام سم الله. إذا في تفريق بين البسملة والإيه؟ أما البسملة فلا تشرع إلا في موضعين اثنين: عند قراءة القرآن كما هو مبين يعني في أوائل السور إلا من سورة الإيه؟ توبة. وثانيا عند كتابة الإيه؟ الكتب والرسائل. أما التسمية فهي مشروعة في كل عمل، كدخول الخلاء، عند الطعام، عند الجماع، عند دخول المسجد عند الذبيحة أو عند الذبح، قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم، ومعنى هذا أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ كتابي مستعينا بمن؟ بالله. عرفت لماذا بسملة؟ لأن البسملة في أول الكلام إيه؟ أو في أول الكتاب استعانة، لأن الباء الموجودة في البسملة هنا باء إيه؟ ذلك أن الباء في قوله بسم الله هي باء إيه؟ باء استعانة. ذلك أن المرأة في حاجة إلى عون الله في كل أموره مهما دق هذا الأمر أو إيه؟ أو عظم، مهما دق هذا الأمر أو إيه؟ أو عظم. ولذا من كلمات الإسلام الذهبية الكبرى لا حول ولا قوة إلا بالله، نفي كل حول وكل قوة إلا من حول الله وقوة من؟ وقوة الله. يبقى الشيخ بدأ كأنه يقول أبدأ كتابي مستعينا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. وقيل الباء للبركة، وقيل الباء للإيه؟ للبركة. كأنه يقول أبدأ كتابي متبركا بماذا؟ باسم الله تعالى. طب ماذا نرجح يا طلبة العلم؟ هل هي للبركة أو للاستعانة؟ قلت ولا يمنع حمل الباء على إيه؟ على المعنيين. أبدأ أحوالي، أبدأ كتابي مستعينا بالله متبركا بماذا؟ به. ولذلك شوف فضل البدء بالبسملة أو التسمية. المسلم بيأكل في معين إيه؟ ليه؟ عشان في بركة في طعامه يقول بسم الله. لكن الكافر بيأكل في سبعة إيه؟ أمهن. ليه؟ ما في بركة في طعامه. شوف حتى الكافر لما قال بسم الله تحققت له حاجته. ما تلك الحاجة؟ لما ضرب الغلام قال بسم الله رب الغلام قتل الإيه؟ مع أنه قبل ما قدر على الغلام غير مرة، إنما قدر عليه هذه المرة ليه؟ لأنه قال إيه؟ بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سأشرح بسم الله الرحمن الرحيم على وجه من التفصيل عند دروس التفسير، لكن هنا من باب الإشارة إلى ماذا؟ إلى أحكام البسملة والتسمية. فنحن في كتاب أحكام الآن. الحمد لله نحمده، والحمد هو الثناء، وقيل المدح الواقع على جهة الاختيار والتعظيم والمحبة. إذن هنا فائدة سريعة، وبرضو سنترك هذا الباب إلى باب التفسير. لكن لماذا نقول حمد وثناء واقع على جهة الاختيار؟ المدح والثناء على جهة الاختيار، لأن ممكن المدح ما يقعش اختيارا، صحيح؟ ممكن المدح يقع إيه؟ أمرا، زي ما كان زمان بعض الملوك بيأمر الشعراء أن يمدحوا فلانا، كما أمر كافور الإخشيد المتنبي أن يمدح بعض الناس. يبقى ده مدح واقع على إيه؟ ليس اختيارا، يبقى لا يسمى حمدا، لكن الحمد فيه إيه؟ اختيار. ثانيا مع التعظيم، لكن المدح ما فيهوش تعظيم. ممكن الإنسان يمدح واحدا نفاقا، كما قال المتنبي فواصد كافور عين زمانه، تمام؟ هو بيعظمه؟ لا، ما بيعظمه، انما طالب منه ايه؟ مال وضيعة. يبقى اذن الحمد لا يكون الا على سبيل الايه؟ من جهة التعظيم. لا تحمد الا من تعظم، ولا تحمد الا اختيارا، ولا تحمد الا مع محبة. فالحامد يحب من؟ المحمود. لكن المادح ليس من شرط أن يحب من؟ قال ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه. قلت أما قوله ونتوب إليه فزيادة غير ثابتة في خطبة الحاج, زيادة غير ثابتة في خطبة الحاج. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه تسمى خطبة الحاجة, والبدء بخطبة الحاجة سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للناس موعظة أو وعظا أو تعليما كان يبدأ بخطبة الحاجة, كذلك في الجمعة. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قوله وحده لا شريك له تأكيد, تأكيد على وحدانية الله. لا, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا كل هذا سيأتي معنا في كتاب العقيدة شرح الشهادتين وكذا. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخطبة التي ليس فيها تشهد كاليد الجزماء, يعني الذي يبدأ خطبه ومواعظه بغير تشهد فخطبته كيد جزماء لا ينتفع بها. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه, وقلنا في درس الأمس بأن هذا موضع من مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وهو موضع ماذا؟ التعليم. يستحب أن يبدأ المعلم بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا مما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه المعروف بجلاء الأفهام, وذكرنا حجج ابن القيم على هذا أن هذا الموضع من مواضع كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والدليل على أن هذا الموضع من مواضع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا وعظ الناس أو حدثهم جلس على المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على نفسه. إذن هذا الموضع من مواضع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم موضع ثابت بالكتاب بالسنة العملية لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأردف الإمام ابن القيم بعد, يعني ذكر نظرا صحيحا. ما هو النظر؟ قال ولما كان هو صلى الله عليه وسلم مصدر هذه العلوم, كل العلوم التي نتعلمها مصدرها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كان يحسن ذكره وذكر الصلاة عليه في موضع العلم والتعلم والتعليم, وهو كلام جيد لا شك. قال وعلى آله, وسبق بيان من هم آل النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا أيضا سيأتي شرحه على وجه التفصيل في ماذا؟ في دروس المعتقد. وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد, فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس, قلت وحصر هذه الدماء بثلاثة أنواع. الشيخ قال الدماء كم؟ ثلاثة أنواع. طب من أين علمنا أنها ثلاثة أنواع؟ واحد, استقراء وتتبع أدلة الشريعة. يعني لما نظرنا في آيات الكتاب وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أن أدلة الكتاب والسنة لم تذكر إلا كم؟ إلا ثلاثة أقسام. أما ذكر الحيض فمشهور, تمام. من ذلك كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله. أما ذكر النفاس فمشهور من قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي. أما ذكر الاستحابة من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول فاطمة بنت حبيش للنبي عليه الصلاة والسلام إني أستحاض حيضة شديدة. يبقى الدليل الأول استقراء والإيه؟ الدليل الثاني إجماع أهل العلم على أن الدماء التي تصيب المرأة هي ثلاثة لا رابعة لهذه الأقسام الثلاث. قوله رحمه الله الدماء التي تصيب المرأة، قوله المرأة، إذن فالدم الذي يصيب الطفلة لأن الطفلة ليست امرأة، هذا دم مرض لا حكم له. يعني لا حكم له، يعني كأنه إيه؟ لا يوجد، كأنه لا يوجد. أما الحيض فالحيض لغة وهو السيلان، كلمة حيض في اللغة معناها إيه؟ سيلان، حاض الوادي يعني سال الوادي. فالحيض لغة هو السيلان، أما الحيض شرعا فهو دم طبيعي يرخيه الرحم في أوقات معلومة معتادة إذا بلغت المرأة، قولنا دم طبيعي ويقال دم طبعي أو طبعي كما ضبطه الشيخ بكر أبي زيد، دم طبعي نسبة إلى الطبع لكن طبيعي نسبة إلى الإيه؟ إلى الطبيعة، فقال أولى أن نقول طبعي، دم إيه؟ طبعي، يعني ليس له من سبب كولادة، لأن الدم الذي بسبب الولادة اسمه إيه؟ نفاس، أو عرق يعني عرق نزف، لأن ده اسمه إيه؟ استحاضة. إذا لابد أن يخلو هذا الدم من سبب من عرق أو إيه؟ أو ولادة، وهو جبلي فطري يعني ينزل على المرأة فطرة أو جبلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا شيء كتبه الله على بناته آدم. قولنا دم طبيعي يرخيه الرحم، يبقى هذا الدم لابد أن يكون مصدره إيه؟ الرحم. إذا بلغت المرأة يبقى لا عبرة بماذا؟ بالدم ينزل على الصغيرة في أوقات معلومة، في أوقات إيه؟ معلومة. قلت وقوله في أوقات معلومة لقول النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، أقرائها يعني أيام إيه؟ حيضتها. يبقى هذا يدل على أن أيام الحيضة معلومة العدد ومعلومة الزمن، معلومة العدد يعني كل امرأة تعلم أن حيضتها مدتها ماذا؟ 5 أيام 6 أيام 7 أيام. معلومة الزمن يعني تأتيها أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر إلى آخره. تمام؟ قلت أما قوله والاستحاضة فهو دم عرق أحمر اللون ينزل على المرأة باستمرار يبقى قولنا أحمر اللون هذه قرينة الايه أكبر قرائن الاستحاض صحيح بينما دم الحيض ماذا غالبا ما يكون أسود اللون ثانيا ينزل باستمرار فقد ينزل لشهر لشهرين يظل ماذا مستمرا على المرأة يبقى دي القرينة الثانية مجاوزة دم الاستحاضة للزمن الايه ثالثا ليس له من وقت معلوم يبقى القرينة الثالثة في الاستحاضة ان ملوش ايه وقت يعني المرأة اذا رأت دم الاحمر في غير وقت الحيض يبقى ده ايه استحاضة لكن اذا رأت دم الاسود في زمن الحيض فذلك ايه حيض يبقى فرقنا الان بين الاستحاضة والايه والحيض ثالثا النفاس وهو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة يبقى النفاس دم لا ينزل إلا على من؟ على الحامل صحيح؟ وثانيا أن يكون مقرونا بالطلق يعني هذا من الحامل في أول الحمل يبقى ده مش نفاس يبقى النفاس لابد أن يكون مقرونا بالإيه؟ بوجود طلق المرأة تعرف الطلق تمام بوجود ايه طلق وينزل ايام الايه الولادة بسبب الايه وقولنا بسبب الولادة فقد يكون سابقا على الولادة يعني ممكن امرأة قبل ما تلد ينزل عليها دم بيوم او يومين قبل ما تلد يبقى دم ايه دم نفاس طالما وجد الطلق مع الدم في ايام الحمل في ايام الحمل الاخيره او في ايام الولاده ده ايه نفاس يبقى احنا عرفنا الثلاثه الان هنعمل جدول عشان نقارن بين هذه الثلاثه واحد اللون دم الحيض اسود تمام دم الاستحاضه احمر ودم النفاس احمر ثانيا الوقت دم الحيض له زمن معلوم صح له زمن ايه معلوم دم الاستحاضة ليس له وقت ايه معلوم يبقى ينزل في كل ايه وقت ثالثا دم النفاس ينزل بسبب الولادة يبقى هذا وقت الولادة وده وقت ما تقرر عند الايه عند المرأة اللي هو معلوم لديها ان ده وقت الايه وقت الحيض اول الشهر مثلا لكن النفاس ملوش ايه ملوش وقت الوجه الثالث التفريق وهو ان دم الحيض يكون غالبا معه تغيرات فسيولوجيه في الجسم يعني المراه تشعر بالحيض قبل قدومه من وجود الام في البطن الام في الظهر الام في كذا لكن دم الاستحاضة لا تصحبه أي تغييرات في الجسم دم النفاس ها في تغييرات الطلق رابعا دم الاستحاضة له مدة زمنية معلومة 7 أيام 6 أيام دم الحيض عذرا دم الحيض له مده معلومه في علم الله 7 أيام 6 أيام الى اخره كل امراه تعرف اما دم الاستحاضه ما له مده زمنيه ايه معلومه ملوش مده زمنيه يمكن ضبطه بها اما دم النفاس فقدره بعض اهل العلم بماذا ب40 يوما يبقى ده وجه كم رابع احنا مش هنقارن بينهم من جهه الاحكام ولا نتم المقارنة نتم المقارنة لفائدته طيب يبقى ده وجه اللي هو المدة فرق بينهما فين في المدة واضح طيب الحمل لا تحيض الحامل غالبا. ومن أهل العلم من قال لا تحيض مطلقا، دي مسألة خلاف هنلتقي معها. وبعض أهل العلم رجح القول بأنها لا تحيض فعلا، لكن الاستحاضة في استحاضة للحامل، حامل قد تستحاض، تمام. ثالثا النفاس يكون عقب الحمل، يعني عقب نهاية الحمل أو في إيه نهاية أو في إيه؟ أو في نهاية ممكن طالما في طلق، تمام، واضح. طيب الفرق الصلاة السادس، الحائض لا تصلي تحرم عليها الصلاة، أما الاستحاضة تجب عليها الصلاة، أما النفساء تحرم عليها الصلاة. الصوم كالصلاة تحرم عليها الصلاة، يعني الحائض يحرم عليها الصوم مع وجوب القضاء، مع وجوب الايه قضاء. اما المستحاضة فالصوم عليها واجب، اما النفساء فيحرم عليها الصوم مع وجوب ماذا؟ الفداء، لانها مرضع، فالمرضع تفدي وليس عليها قضاء. الحامل والمرضع تفديان ولا قضاء عليهم، واضح. الطواف تفدي عن كل يوم مسكين، الايه الطواف يحرم على الحائض الطواف ويفسد به، يعني لو جاءها الحيض في اثناء الطواف فسد، تمام، مع وجوب قضائه، تمام ولا لا؟ وجوب ايه قضاء، الا من طواف ماذا؟ الوداع، الا من طواف الايه الوداع لا يجب عليها اصلا ولا يجب عليها قضاء. اما الاستحاضة فلا تمنعها الاستحاضة منين؟ من الطواف. النفشاء يحرم عليها الطواف ويجب عليها ماذا؟ قضاؤه، إلا من طواف الايه الوداع. الطلاق يحرم طلاق الحائض يحرم طلاق الحائض وإن كان يقع، يعني لو طلق المرأة في الحيض وقع على مذهب الجمهور وأصبحت طالقا، أما الاستحاضة فيجوز طلاقها. أما النفساء فيحرم ماذا؟ طلاقها، لقوله وليطلق حاملا أو طاهرا، والنفساء ليست إيه؟ طاهرة وليست حاملا. إيه؟ يقع واضح؟ يبقى ده الفرق بينهما فين؟ في الطلاق، واضح؟ نعم، طهارة الدم، دم الحيض نجس نجاسة شديدة، أما دم الاستحاضة فطاهر، وأما دم النفاس فنجس. الوقت يحرم وطء الحائض وإن جاز الاستمتاع بها دون الفرج مع وجوب الكفارة على من وطأ الحيض الحائض، أما الاستحاضة لا يحرم وطئها وهو جائز في قول الأكثرين، مكروه يكره عند بعضهم. أما النفساء فيحرم وطئها. ويجوز الاستمتاع بها دون الفرج. ويجوز الاستمتاع بها دون الايه؟ دون الفرج مع وجوب الكفارة. لمن وطأ من؟ طيب، قبل ما نستطرد في مسائل الباب مع الشيخ هنقول مقدمة هامة. المقدمة الأولى: الحائض مكلفة. لأن هذا هو الأصل، أن كل مسلم مكلف، وأن التكليف لا ينقطع إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. وعليه فمن منع الحائض تكليفا، يعني قال لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الدليل. كمن منعها من قراءة القرآن، نقول أين الدليل على منعها؟ لأن الأصل أن الحائض إيه؟ الدليل الثاني على أن الحائض مكلف. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بشرف، شرف دي منطقة، فلما كنا بشرف، منطقة اسمها شرف، قالت: طمست، يعني حاضت سيد عائشة، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يعني عليها، قالت: وأنا أبكي. الله أكبر، هذا هو القلب الحي. لأن الحيض هيمنعها منين؟ من الطواف. هيمنعها منين؟ من أحكام شرعية كالصلاة، من الصوم. فبكت لماذا؟ لأن الحيض سيمنعها منين؟ من هذه العبادات الشرعية. شوف القلب الحيض، مش رب العالمين ذكر في كتابه طائفة اسمها البكائين؟ من البكاؤون؟ قوم أرادوا الجهاد ولكن لما لم يجدوا ركائب عادوا إيه؟ باكينا. أنهم حرموا هذه العبادة، هذه علامة القلب الحي، أنه إذا فاتت عنه عبادة أو طاعة، ولو كانت هذه العبادة أو الطاعة ذكرا، تمام، وجل هذا القلب وإيه؟ وبكت العين. قالت: وأنا أبكي. فقال: لعلك نفستي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كمان إيه؟ يعلم سيدة عائشة ويعلم عظم دينها. فلذلك أول ما سألها قال: لعلك إيه؟ فهم لماذا تبكي، لأنها لا تبكي لفوات دنيا السيدة عائشة، إنما تبكي لفوات إيه؟ لفوات دين. فلا يعنيها أن دنيا فاتت من ثوب ولا من كذا ولا من كذا، إنما الذي يعنيها أن عبادات سوف إيه؟ معناها معذورة شرعا. هو مين اللي منعها من الصلاة؟ هي منعت نفسها؟ هي أكسلت، كسلت عن هذا، غفلت؟ لا، ده الشرع هو الذي منعها، تمام. فقالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، يبقى بيعزيها، وده حسن العزاء، ان انت تعز الانسان في المصاب الذي تدي لي. فانا ذاك شيء كتبه الله على بنات ايه، ومن حسن التعزية انه لا تبدأ كل الدنيا ايه، كل النساء بطحين، ويقولون المصائب إذا عمت هانت، تمام، المصائب إذا عمت إيه؟ هانت. فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يبقى قوله افعلي ما يفعل الحاج ده دليل على أن الحائض إيه؟ مكلفة متعبدة، هتفعل كل ما يفعل الحاج من تلبية، من ذكر، من كذا من كذا. يبقى ده الأصل، هو افعلي ما يفعل الايه غير ألا، غير ده اسمه ايه؟ استثناء. غير أن ده اسم استثناء. والاستثناء فرع من أصل. يعني ايه الاستثناء فرع من أصل؟ لما أقول كل الطلبة يجلسون إلا محمدا، يبقى محمدا ده الايه؟ الاستثناء، ده الفرع، هو ده بس اللي يقف، تمام، هو ده اللي يخرج والجميع يبقى. يبقى إذا افعل ما يفعل الحاج يبقى أنت مكلفة ومتعبدة، فعلي كل شيء. غير أن لا تطوفي، ولما استثنى الطواف صلى الله عليه وسلم دل على أن من استثنى الحائض من عبادة لا يستثنيها إلا بإيه؟ إلا بدليل. قلت الدليل الثالث، وعن جابر رضي الله عنه، وعن جابر رضي الله عنه نفست أسماء بنت عميس بمحمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولدت محمدا ابن أبي بكر، ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي تخبره، سؤال أهل العلم من سؤال أي حد، تمام. وكم تضيع المرأة في أحكام الحيض اليوم؟ ليه؟ لأن بينصب مجلس فتوى نسائي في ده ما له حظ من العلم، تسأل فلانة وتسأل فلانة وفلانة هذه المنهى والعلم، لا، إنما نسأل أهل الإيه؟ تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمصيبة الأكبر إن أحيانا تسأل أهل العلم ولا تقنع بقوله، وتقنع بقول جارة لها، وأحيانا فعلا يحصل هذا، واحد يكلمني يقول لك أنا كلمت واحد صاحبي وقال لي الكلام ده مش صح، ينفع هذا؟ أو واحدة تقول أصلا جارتنا اللي جنبنا تكلم معايا في الموضوع، عرفت لا ده الكلام ده مش، سبحان الله، العلم يؤخذ من الجارة ويؤخذ من الصديق، العلم يؤخذ منين؟ من قال الله، من قال الرسول، من أهل العلم. فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل وتستكثر بثوب وتهل. تهل يعني ايه؟ بالحج. تهل بالايه؟ تغتسل، معروف الغسل، تستكثر يعني تتلجم، تمام. ثالثا تهل يعني بالايه؟ بالحج. يبقى هو خلاها تعمل ايه؟ تهل بالحج وتفعل تكاليف الايه؟ يبقى دليل على ان الحائض او النفساء ايه؟ مكلفة متعبدة، تمام؟ يبقى هذه ثلاثة ايه؟ أدلة، واضح؟ أقول تعليق، وعليه من منع الحائض من عبادة من العبادات الشرعية فعليه أن يأتي بماذا؟ بدليل. فعليه أن يأتي بدليل لما سبق تقريره أن المسلم مكلف وأن الحائض متعبدة، واضح؟ في تعليق آخر مهم جدا عشان نختم به التعليق، ولا ينبغي التجديد في هذا الباب لأن أمة إيه؟ وسطة. ولا يأتي التجديد بخير، والمرأة أحوج ما يكون في هذه الأيام إلى العبادة كي لا يسقط دينها، وقد منع شرعا منين؟ من الصلاة، من الصوم. أجي أنا أشدد فأمنعها من قراءة القرآن، وأمنعها من الذكر، وأمنعها من كذا، يبقى أصبح إيه؟ هذا في تجديد. هذا التجديد يجعل المرأة بلا دين في أيام إيه؟ يبقى ده أنا أولى بي أن أنا أعوضها، منعت الصلاة عليك بذكر الله، منعت الصلاة عليك بقراءة الإيه؟ عشان تعوض إيه؟ مش شدد، فلا يحسن التجديد في هذا الإيه؟ الباب. بعد الأذان أتم لدقائق معدودة إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
أنا اخترت الله.
طب ماشي.
معي كلمتان قبل أن ينتهي درس الليلة إن شاء الله تعالى، سائلا لله أن يباركه. أما الكلمة الأولى فأقول لا ينبغي التشديد في هذا الباب، لأن التشديد لا يأتي بخير مطلقة، وبخاصة في هذا الباب، لأن المرأة أحوج ما تكون إلى أن نعوضها ماذا؟ ما فات من دينها، لا أن نشدد فنسقط دينها بالمرة، حتى يكاد يكون المسلمون في هذا الباب على شيء من شريعة يهود الذين كانت المرأة إذا حاضت فيهم ألقوا بها في الجبال، يعتقدون نجاسة بدنها وأنه ينبغي أن لا يقترب منها أحد. لا نشدد. لماذا؟ لأن المرأة أحوج إلى التعويض، هي محرومة أو ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من ماذا؟ يحرم عليها الصوم، يحرم عليها الطواف أو كذا، فلا ينبغي أن نشدد، بل ينبغي أن نتوقف عند حد ماذا؟ الشرع. لا نمنعها إلا ما منعها من رب العالمين، لأن هذا تشريع والتشريع حق خالص لله. أما الكلمة الثانية التي أختم بها درس اليوم إن شاء الله تعالى، فنحن على نظام وطريقة درسنا من أن نكلف بعض طلبة العلم بكتابة هذه المحاضرات. طيب، أنت تتولى كتاب التوحيد، من يتولى كتابة التفسير؟ أنت بس اسمع أو اسمع جيدا، من يتولى كتابة أي كتاب لابد أن يكون يغلب على ظنه أنه يحضر، لا يغيب، يحضر غالبا حتى لا تفوت الدروس. خلاص، أنت تتولى كتابة التفسير، ونكلف إحدى النساء إن شاء الله تعالى بكتابة كتاب الحيض، لأنهن أولى بهذا الكتاب من الرجال. تمام، وهذا طبعا من باب يعني الحرص على الخير للجميع، والنساء شقائق الرجال. فإن أرسلت أخت إن شاء الله تعالى ورقة بأنها تتولى كتاب الحيض، ولو أن تشاركها غيرها معها للعون على الخير، فإن شاء الله تعالى هذا طيب، من باب أن هذه الكتابة داخلة في باب الصدقة الجارية، وداخلة في باب العلم الذي ينتفع به إن شاء الله تبارك وتعالى. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. عباد الله، إن من شرط درسنا هذا أنه متى انتهى الدرس وصلينا الظهر إن شاء الله تعالى، فأرجو أن لا نؤخر وأن لا نتأخر لأسباب تتعلق بما ورائي من شغلة تعلمون هذا. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، انت اخذت من الدور.